باب في الذي يقع على امرأته في شهر رمضان نهارا. وبه قال أخبرنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت امرأتي في شهر رمضان، قال فأعتق رقبه، قال ليس عندي، قال فصم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال فأطعم 60 مسكينا، قال لا أجد، قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال أين السائل؟ تصدق بهذا. قال على أفقر من أهلي يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم إذن، وضحك حتى بدت أنيابه. وبليه قال أخبرنا عبد الله بن عبد المجيد قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فذكر الحديث. وبليه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبانا يحيى بن سعيد الأنصاري أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره أن محمد بن جعفر بن الزبير أخبره أن سمع عباد بن عبد الله بن الزبير أنه سمع عائشة تقول إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه احترق، فسأله ماله؟ فقال أصاب أهله في رمضان. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق فيه تمر فقال أين المحترق؟ فقام الرجل فقال تصدق بهذا. باب النهي عن صوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون أن أم قال أنبأنا شريك عن العمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لامرأة لا تصومي إلا بإذنه. وبه قال أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة يوما في غير رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه. وبلي قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سعان قال عن سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصوم المرأة يوما وزوجها شاهد إلا بإذنه. باب المباشرة للصائم. وبه قال أخبرنا أبو عاصم عن هشام عن صاحب الدستوائي عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرها وهو صائم. وبه قال أخبرنا أبو حاتم البصري روح بن أسلم قال حدثنا زائدة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشرها وهو صائم.
اللهم صل وسلم
وصلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
ذكر وجوب الكفارة على من أتأهله في رمضان، والجمهور على أنها مرتبة، وعند الإمام مالك مخير بين واحد من الثلاث الكفارات. ثم ذكر أن صوم المرأة التطوع ما يكون وزوجها حاضر إلا بإذنه، فذكر لهذا الإذن بشرطان. الشرط الأول أن يكون الصوم غير فرض، أما صوم رمضان أو فرض تعين أو أذن فيه فما له حق فيه أن يمنعها من بعد ذلك. والشرط الثاني أن يكون حاضر، وهو شاهد، زوجه شاهد أنه حاضر غير مسافر، فما له حق يمنعها من الصوم وهو مسافر إلا إذا كان عندها موجود. وذكر بعد ذلك المباشرة للصائم، يأتي منها الباب الذي بعده في في بيان ما يجوز من ذلك وما كرهه بعضهم وما بالغ بعضهم في القول بالاستحباب للتقبيل وما جعله بعضهم بضوابطه وقول السيدة عائشة وأيكم يملك إربه أو أربه مثله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم المتصل إلى الإمام يحيى بن أبي بكر العامري في كتابه بهجة المحافل وبغية الأماثل، وإلى أن قال السهيلي: وكان موته صلى الله عليه وسلم خطبا كالحا ورزءا لأهل الإسلام فادحا، كادت تهد له الجبال وترجف الأرض وتكسف النيران لانقطاع خبر السماء، وفقد من لا عوض منه مع ما أذن به موته من إقبال الفتن السحم والحوادث الدهم والكرب المدلهمة والهزاهز المعضلة. فلولا ما أنزل الله تعالى من السكينة على المؤمنين وأسرج في قلوبهم نور اليقين وشرح صدورهم في فهم كتابه المبين لانقصفت الظهور وضاقت عن الكرب الصدور ولعاقهم الجزع عن تدبير الأمور، فقد كان الشيطان أطلعوا إليهم رأسه ومد إلى إغوائهم مطامعه، فأوجد نار الشمآن ونصب راية الخلاف، فأبى الله إلا أن يتم نوره ويعلي كلمته وينجز موعده، حيث قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فأطفأ نار الردة وحسم مادة الخلاف والفتنة على يد الصديق رضي الله عنه. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل بأبي ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضها، ارتدت العرب وشرأب النفاق. وقال أبو هريرة: لولا أبو بكر لهلكت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد نبيها، ولقد كان من قدم المدينة عقيب موت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع لأهلها ضجيجا وللبكاء في جميع أرجائها عجيجا، حتى صحيلت الحلوق ونزفت الدموع وحق لهم ذلك ولمن يأتي بعدهم إلى يوم الدين، كما روي عن أبي ذؤيب الهذلي قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليل، فاستشعرت حزنا وبت بأطول ليلة لا ينجاب ديجورها ولا يطلع نورها، فظللت أقاسي حزنا طولها، حتى إذا كان قرب السحر أغفيت، فهتف بي هاتف وهو يقول: خطب أجل أناخ بالإسلام بين النخيل ومعجد الآطام، قبض النبي محمد فعيوننا تذر الدموع عليه بالتسجام. وذكر خبرا طويلا قال فيه: وقدمت المدينة ولها ضجيج بالبكاء كضجيج الحجيج إذا أهلوا بالإحرام، فقلت: مه؟ فقالوا: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيت المسجد فوجدته خاليا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت بابه مرتجا وقيل هو مسجن، فدخل به أهله فقلت: أين الناس؟ فقيل: في سقيفة بني ساعدة. فجئتهم، فتكلمت الأنصار فأطالوا الخطاب وأكثروا الصواب، وتكلم أبو بكر فلله دره من رجل لا يطيل الكلام ويعلم مواقع فصل الخطاب، والله لقد تكلم بكلام لا يسمعه سامع إلا انقاد له ومال إليه. ثم تكلم عمر دون كلامه ومد يده فبايعه وبايعوه، ورجع أبو بكر ورجعت معه. قال أبو ذؤيب: فشهدت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت دفنه. ثم أنشد أبو ذؤيب يبكي النبي صلى الله عليه وسلم: لما رأيت الناس في عسلانهم ما بين ملحود له ومصرحي متبادرين لشرجع بأكفهم نص الرقاب لفقد أبيض أروحي، فهناك صرت إلى الهموم ومن يبت جار الهموم يبيت غير مروحي، كسفت لمصرعه النجوم وبدرها وتزعزعت آطام بطن الأبطحي، وتزعزعت آطام يثرب كلها ونخيلها لحلول خطب مفدحي، ولقد زجرت الطير قبل وفاته بمصابه وزجرت سعد الأذبحي. وقالت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكي أباها وقد اجتمع إليه النساء بعد دفنه، اغبر آفاق السماء وكورت شمس النهار وأظلم العصواني، والأرض من بعد النبي كئيبة أسفا عليه كثيرة الرجفان، فليبكه شرق البلاد وغربها، وليبكه مضر وكل يماني، وليبكه الطود المعظم جوه، والبيت ذو الأستار والأركان، يا خاتم الرسل المبارك ضوءه، صلى عليك منزل الفرقان. وقالت صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم ترثيه، ألا يا رسول الله كنت رجاءنا وكنت بنا برا ولم تك جافيا، وكنت رحيما هاديا ومعلما، ليبكي عليك اليوم من كان باكيا، لعمرك ما أبكي النبي لفقده، ولكن لما أخشى من الهرج آتيا، أفاطم صلى الله رب محمد على جدث أمسى بيثرب ثاويا، فدا لرسول الله أمي وخالتي وعمي وآبائي ونفسي وماليا، صدقت وبلغت الرسالة صادقا، ومت صليب العود أبلج صافيا، فلو أن رب الناس أبقى نبينا سعدنا، ولكن أمره كان ماضيا، عليك من الله السلام تحية، وأدخلت جنات من العدن راضيا، أرى حسنا أيتمته وتركته،
أيتمته
أرى حسنا أيتمته وتركته، يبكى ويدعو جده اليوم نائيا.
يا أهل الله، الحسن بن علي من أبوه وأمه موجودين، لكن قالت أيتمته، أيتم رجعته مثل اليتيم، لأنه كان أب الكل صلى الله عليه وسلم، فأبوهم والحسن من عنايته ورعايته ما قال لهم لما طول السجود حتى ظنوا أنه قد قبض، قال لهم إنه لم يحدث شيء ولكن ارتحلني ابني هذا، يعني طلع على ظهري، فكرهت أن يخرجه حتى يكون هو الذي يخرج صلى الله عليه وسلم. قال سيدنا أنس كان مضطجعا صلى الله عليه وسلم يوما، فطلع على صدره الحسن ثم بال، قال فجيت أهز الصبي ففتعني، قال مالك؟ قال الصبي يبول، قال دعه، أما تدري أن من آذبني هذا فقد آذاني. وتوفيه في الثامنة من العمر سيدنا الحسن، والحسين بدأ في السابعة عليهم رضوان الله تعالى، وجمعنا بهم في دار الكرامة ومستقر الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، ورضي الله تعالى عنكم. قال رحمه الله تعالى: النوع السادس زكاة الفطر، وتجب بغروب الشمس ليلة العيد في قول، وبطلوع الفجر يوم العيد في قول، وبمجموع الوقتين في قول ثالث، وعلى الثالث لو زال الملك في وسط الليل وعاد في الليل ففي الفطرة وجهان، وعلى الأول إن ملك عبدا أو ولد له ولد بعد الغروب بلحظة أو مات قبل الغروب بلحظة فلا زكاة. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ففرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. واعلم أن زكاة الفطر واجبة، وقال بعض الناس إنها غير واجبة، وبه قال أبو الحسين بن اللباني الفرضي من أصحابنا فيما رواه صاحب الشامل: ولا فرق عندنا بين الواجب والفريضة. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: هي واجب.
علق النووي عليه في الروضة، يقول: قول ابن اللباني شاذ منكر بل غلط صريح، الذي قال أنها ليست بفريضة زكاة الفطر.
وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: هي واجبة وليست بفريضة. وفي وقت
يعني ياثم تاركها، الفرق عنده بين الفرض والواجب في اصطلاحهم، إنما ما ثبت بنص صريح ما يقبل التأويل هذا الفرض، وما ثبت بما يحتمل فهذا واجب، فعنده واجب لكن على الفرض والواجب ياثم تاركه.
وفي وقت وجوبها ثلاثة أقوال، أصحها وهو الجديد وبه قال أحمد أن وقته غروب الشمس ليلة العيد، واحتجوا له بأنها مضافة إلى الفطر. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما زكاة الفطر من رمضان، وحينئذ يكون الفطر من رمضان. والثاني وهو القديم وبه قال أبو حنيفة أن وقته طلوع الفجر يوم العيد، لأنها قربة متعلقة بالعيد فلا يتقدم وقتها على العيد كالأضحية. وعن مالك روايتان كالقولين. والثالث أنها تجب بمجموع الوقتين لتعلقها بالفطر والعيد جميعا. قال الصيدلاني وهذا القول خرجه صاحب التخليص واستنكره الأصحاب. التفريع: لو نكح امرأة أو ملك عبدا أو أسلم عبده الكافر أو ولد له ولد في ليلة العيد لم تجب فطرتهم على الجديد ولا على القول الثالث، وتجب على القديم. ولو مات عبده أو ولده أو زوجته ليلة العيد أو بت طلاقها أو ارتد عبده لم تجب فطرتهم على القديم ولا على القول الثالث، وتجب على الجديد. وهذا الحكم وكذا الحكم لو أسلم كافر قبل الغروب ومات بعده.
ولو طرأت فعلى المعتمد الجديد يجب الزكاة، إخراج الزكاة من تركته صارت من الحقوق المتعلقة بعين التركة.
ولو طرأت الأحوال المذكورة بعد الغروب وزالت قبل طلوع الفجر فلا فطرة على الأقوال كلها،
صارت من الديون المتعلقة بالتركة، ودين الله يقدم. طيب،
ولو طرأت الأحوال المذكورة بعد الغروب وزالت قبل طلوع الفجر فلا فطرة على الأقوال كلها،
ثلاثة الأقوال.
ولو زال الملك عن العبد بعد الغروب وعاد قبل طلوع الفجر وجبت الفطرة على الجديد والقديم. وأما على القول الثالث ففيه وجهان حكاهما في النهاية، وقالهما ملتفتان على أن الأواهب هل يرجع فيما إذا زال ملكه المتهب عنه ثم عاد، وله نظائر نذكرها في مواضعها ونشرح فيها الوجهين. ولو باع بعد الغروب عبده واستمر ملك المشتري فيه فالفطرة على الجديد
على البائع،
على البائع، وعلى القديم على المشتري، وعلى الثالث لا تجب على واحد منهما
لأنه لم يجتمع في المغرب والفجر عند واحد، المغرب عند واحد والفجر عند واحد. طيب،
ولو مات مالك العبد ليلة العيد فالفطرة واجبة في تركته على الجديد وهي على الوارث في القديم، وعلى الثالث لا تجب أصلا. وذكر في النهاية أن الشيخ أبا علي حكى وجها في وجوبها على الوارث تفريعا على القول الثالث بناء على القديم في أن حول الوارث يبنى على حول المورث. وقوله في الكتاب وعلى الأول إذا ملك إلى آخره ينبغي أن يعلم فيه أن نفي الزكاة في صورة الموت ليس تفريعا على هذا القول خاصة، بل هو لازم على الأقوال كلها، ومواضع العلامات عند ذكر الأقوال لا تخفى.
الله أعلم.
سنتكم للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي رحمه الله، ونفعنا به وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، ورضي الله عنكم. قال: فصل. لعلك تقول قد ظهر لي أن هذه الرموز صحيحة صادقة، فهل فيها فائدة أخرى سواها؟ فعلم أن الفائدة كلها وراءها، فإن هذه نموذج لتعرف بها طريق تعريف المعاني الروحانية الملكوتية بالألفاظ المألوفة الرسمية، لينفتح لك باب الكشف في معاني القرآن والغوص في بحارها. فكثيرا ما رأينا طوائف من المتكايسين تشوشت عليهم الظواهر وانقدحت عندهم اعتراضات عليها وتخايل إليهم تناقضها، فبطل أصل اعتقادهم في الدين وأورثهم ذلك جحودا باطنا في الحشر والنشر والجنة والنار والرجوع إلى الله تعالى بعد الموت، فأضمروها في سرائرهم وانحل عنهم لجام التقوى ورابطة الورع، فاسترسلوا في طلب الحطام وأكل الحرام واتباع الشهوات، وقصر الهمم على طلب الجاه والمال والحظوظ العاجلة، ونظروا إلى أهل الورع بعين الاستحماق والاستجهال، وإن شاهدوا الورع ممن لا يقدرون على إنكار غزارة علمه وكمال عقله وثقابة ذهنه، حملوه على أن غرضه التلبيس والناموس واستمالة القلوب وصرف الوجوه إلى نفسه، فما زادهم مشاهدة الورع من أهله إلا تماديا وضلالا، مع أن مشاهدة ورع من أهل الدين من أعظم المؤكدات لعقائد المؤمنين. وهذا كله لأن نظر عقلهم مقصور على صور الأشياء وقوالبها الخيالية، ولم يمتد نظرهم إلى أرواحها وحقائقها، ولم يدركوا الموازنة بين عالم الشهادة وعالم الملكوت. فلما لم يدركوا ذلك وتناقضت عندهم ظواهر الأمثلة، ضلوا وأضلوا، فلا هم أدركوا شيئا من عالم الأرواح بالذوق إدراك الخواص، ولا هم آمنوا بالغيب إيمان العوام، فأهلكتهم كياستهم. والجهل أدنى إلى الخلاص من فطانة بتراء وكياسة ناقصة، ولسنا نستبعد ذلك، فلقد تعثرنا في أذيال هذه الضلالات مدة بشؤم أقران السوء وصحبتهم، حتى أنقذنا الله من مهواتها ورقانا من ورطاتها، فله الحمد والمنة والفضل على ما أرشد وهدى وأنعم وأسدى وعاصم من ورطات الردى. فليس ذلك مما يمكن أن ينال بالجهد والمنى، وما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم.
يا فتاح عليم، افتح لنا الفتح المبين، وافتح لنا الفتح الأكبر، افتح لنا الفتح المطلق، يا حي يا قيوم بالفضل والإحسان وواسع الامتنان. قال شي فايدة بعد ما عرفنا الآن من الرموز أنها رموز صحيحة وصادقة، والتسميات هذه اللي سميتها في موضعها ولها مناسبة. قال الفايدة لو كلها وراء هذا، أنا اللي جعلتها لك مقدمة من شأن يكون لك نموذج تعرف الطريق إلى المعاني الروحانية والملكوتية، من أجل ينفتح لك باب الكشف في معاني القرآن والغوص في بحورها. بعد هذا بتحصل الفوائد، إحنا لكل مقدمات نعطيك إياها من شان تدخل إلى بحر القرآن وتحصل الجواهر هناك على حقيقتها، ما عاد تحتاج إلى تسميتها بالأسماء المألوفة، لكن استدرجنا لك التفرين معناها بالأشياء المألوفة الحسية في هذا، لما قلنا لك هذا شبه كذا وهذا شبه كذا، ولكن بعدين إذا شفتها تشوف شيء ثاني وتفهم منها فوق هذه المعاني. لا إله إلا الله، والله لا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسندكم المتصل إلى الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر من كتاب المجموع، إلى أن قال: ومن المنكرات الفاحشة كشف العورات عند من يحرم نظره إليها، وقد تساهل الناس بذلك جدا حتى إنه صار بحيث لا ينكر ولا يستقبح، فترى جملة من الرجال يتماشون ويتجالسون ويتحدثون ويحترفون، وشيء مما بين السرة والركبة مكشوف ظاهر بارز عمدا، ولا ينكر بعضهم على بعض، ولا ينكر عليهم غيرهم ممن هو عالم بحرمة ذلك. وكذلك النساء يمشين في الطرقات ويجلسن مع الرجال الأجانب في حرفة أو غيرها، وشيء مما يجب ستره عنهم مكشوف عمدا للرجال، ولا يرون ذلك حراما ولا قبيحا ولا عارا ولا فضيحة. ومعلوم أن عورة الرجل ما بين سرته وركبته في الصلاة وخارجها، وعورة الأنثى عند الأجانب جميع بدنها، ولا يجوز للرجل أن يصافح أجنبية أو تصافحة. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم الآيتين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن تركها خوفا من الله أعطاه إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وقال داود لابنه عليهما الصلاة والسلام: يا بني امشي خلف الأسد والأسود ولا تمشي خلف
الأسود
والأسود ولا تمشي
ولا تمشي
ولا تمشي خلف المرأة وقال عيسى عليه الصلاة والسلام: إياكم والنظرة فإنها
إيش الأسود؟
الثعبان
الحية.
وقال عليه الصلاة والسلام: وقال عيسى عليه الصلاة والسلام: إياكم والنظرة فإنها تزل في شهوة وكفى بها فتنة. ومن المنكرات الفاشية عدم التفرقة بين المال مال الحرام والحلال، والحرص على اكتساب المال من حله أو من غير حله، وعدم النكير على أخذ الحرام أو أكله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: طلب الحلال فريضة على كل مسلم. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قدم الأكل من الطيب أي الحلال على العمل الصالح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعى على عياله من حله فهو كالمجاهد في سبيل الله تعالى، ومن طلب الدنيا حلالا في عفاف كان في درجة الشهداء. وقال عليه الصلاة والسلام: من أكل الحلال 40 يوما نور الله قلبه، وأجرى ينبيع الحكمة من قلبه على لسانه. وقال عليه الصلاة والسلام: أطب طعمتك تستجب دعوتك. وقال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مشرد في الأسفار، مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، يرفع يديه إلى السماء فيقول: يا ربي يا رب، فأنى يسجاب لذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله عنكم من كتابكم مذنب السكين والسكون إلى أن قال: لن قلتم. وقد كانت الريح تهب في وقت واحد في غزوة الخندق على معسكر النبي ومعسكر المشركين، لكنها تهب على معسكر النبي لطيفة لا تقلع خيمة ولا تكفى قدرا، فلما وصلت إلى معسكر المشركين صارت شديدة مزعجة، اقتلعت خيامهم وكفت جدورهم، وهي ريح واحدة على معسكرين لا يفصل بينهما سوى خندق. وفي معركة بدر كانت المطر تنزل على معسكر النبي فتثبت لهم الأرض. قال تعالى: إذ يغشاكم النعاس وأمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذبع عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. أما في معسكر المشركين فكانت زلقا عليهم وهي مطر واحدة فسبحان القدير. وكانت الريح تهب على سيدنا هود وجماعته من المؤمنين لطيفة باردة، أما على الكفار فكانت شنيعة شديدة عليهم، وكانت تأتي على الرجل والمواشي على الرجال والمواشي فترفعهم من الأرض وتطير بهم إلى السماء حتى يصبح الواحد منهم كالريشة، ثم تضربهم على الأرض. فسبحانه من رب قدير ومن معه هذا الرب، وعرف الركون إليه، فمن أين يأتيه الهم أو الغم أو الكدر أو الخوف أو القلق؟ أكرمنا الله بشهود قدرته ولاطفنا بعظيم لطفته، ورزقنا حسن النظر فيما يرضيه عنا في الحس والمعنى، آمين اللهم آمين. ما ريح الصبا مالت بالغصون، ولقد جعل الله تعالى في هبوب الريح معان واسعات، فجعل سبحانه وتعالى ما يهب من الريح ما يسمى بالصبا، وما يسمى
بالدبوري،
والصب ما يهب من جهة المشرق. وهذه الريح أشار إليها صلى الله عليه وسلم بقوله: نصرت بالصبي بالصبا وأهلكت عاد بالدبر. وريح الصبا هي ما يتفاءل به، وتكون من علاماتها إدراك السول والمأمول. والدبر تهب من جهة المغرب إلى جهة المشرق، ويكون فيها أنواع من العذاب والضر، ومنها الريح التي هبت على قوم عاد التي وصفها الله بالريح العقيم. قال تعالى: وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. سخرها عليها 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. وألطف الرياح التي تهب النسيم وهي ما يهب وقت السحب وأول الفجر، فهذا ألطف الريح. وقد اكتشف أهل الظاهر أن في خروج ما يسمى بالغاز الثقيل في تنفس الهواء ما بين آخر الليل إلى طلوع الشمس يكون في استنشاقه قوة للجسد، وخاصية في إذهاب أنواع الكدر والهم عن النفس، فيتعرض له من كان يمشي في هذا الوقت في خروجه لأداء صلاة الصبح أو لحضور مجلس الأسحار، ويحرم منه أرباب النوم والغفلة. ثم إن كل شيء بيد الله تبارك وتعالى، ولا تأثير لريح ولا غيرها في إيجاد الأشياء، ولكنها علامات يقيمها سبحانه وتعالى، وهو الفعال لما يريد. وهناك نسائم ورياح معنويات تهب من ألطاف الله وعجائب جوده وإحسانه، يتحدث عنها الصالحون كما في قولهم:
هبت النسمات
بالعرف
بالعرف
المعنبر في السحر. وأشار الإمام في هذه الأبيات إلى ريح الصبا التي في هبوبها علامة لنصر الله تبارك وتعالى لأهل الحق والهدى. جعلنا الله ممن تهب عليه نسمات اللطف والعواطف والرضا، ورزقنا حقيقة المحبة والصدق والإقبال بالكلية والتسليم لما به قضاء، ورعانا رعاية يقيننا بها الأسوا في السر والنجوى، وألحقنا بها في أهل التقوى في لطف وعافية.
آمين آمين آمين.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله يحقق لنا كل المنى والأمل، ويصلح الشان كله في عجل في عجل. يغفر بفضل جميع الذنب والزلل، يشفي يعافي بفضل من جميع العلال.
آمين.
ويصلح القصد والأقوال هي والعمل، يا ربي يا ربي بالمختار طه الأجال. ارحم عبيدا ببابك يا إلهي نزال، وقام بالذل يسعى السعف من قد سأل. وسيلتي ليسله في الكون كل مثل، حبيبك المصطفى ذخري ونعم الوسال. يا حاضرين اسمعوا، بارك بارك واشتعل، والخير من حضرة المولى أتانا جمال. تفصيلها ما اتسعه الفاظنا والجمل، معنى الذي للحمولة كلها قد حمال. في الدار هذه وفي البرزخ ويوم الوجل، سعفه إلى دار رضوانه تعالى وجل. الحمد لله، هذا فضل واسع عجل، ذا غيث قد صب في الأكوان مزنوها طال. لا باختياري ولا كسبي ولا بالحيل، بل بأمر من بيده الحاصل وما قد حصل.
عز وجل
له التصرف في النازل وما قد نزل، لا حول لا حول إلا به تعالى وجل. خذها إشارة بها عبر للمقام الأجل، يفهم رموز الذي مرآة كلبي سجل. بالذل لله يتبع نهج أهل الأول، والختم صلوا على من بي وصل من وصال. يا فوز من بي على كل شؤون اتصل، عليه صلى إلهي ما غياث همل. والآل أكرم من لسر بعده حمل، والصحب لي ما لهم في صحب غير مثال مع السلام المضاعف ما الصفاء اكتمال الله يحقق لنا كل المنى والأمان
خير ولطفه فعافيه ومن وافيه نرجى بها المراجع العاليه وتندفع عنا الشرور وتصلح بها الامور وتنشرح بها صدور نرجى مراجي اهل الشكر مع كل بر شكور ويدفع الله البلايا عن امه الحبيب محمد وكل محذور في بطون والظهور ويجعل جدنا من ابرك الاعياد وخاتمه رمضان من ابرك الخواتيم علينا وعلى جميع اهل هذه المله وعلى الاكوان والعوالم كلها وان الله يجود بفضله ومن بوصله وصلح الشام كله يختمنا بالحسن ورضى عنا في لطف وعافيه نبي الله
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه واله وصحبه الفاتحه